بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان القواعد العظمى في أسماء الله الحسنى. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا وما زالت مجالسنا معقودة حول التأمل في أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا، وذكرنا فيما مضى بعض الأسماء التي وقفنا معها وقفات نتأمل في آثار هذه الأسماء في الأنفس وفي الآفاق وفي الكون. واليوم لعلي أنتقي اسم من أسماء الله تعالى الحسنى العظيمة، وهو اسم الله الحفيظ. فإن التعبد بهذا الاسم يقتضي في واقع الأمر من العبد أن يحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك يكون بالوقوف عند أوامر الله تعالى والاستجابة له، وعدم التردد في فعل ما أمر، وأيضا يكون باجتناب ما نهى عنه جل وعلا وزجر، وأيضا يقف عند حدوده فلا يتجاوز ما أمر الله جل وعلا به. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وبعض العلماء من أهل التفسير فسروا الحفيظ هنا، قالوا: الحافظ لأوامر الله، فعيل بمعنى مفعول، أو نعم قالوا مفعول بمعنى فاعل، وبالحافظ أيضا لذنوبه ليتوب منها. ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، لذلك ربنا جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون. كذلك الطهارة والتي هي مفتاح الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كذلك الأيمان تحفظ، قال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. وأيضا مما يجب على المسلم أن يحفظه الرأس، وما وعى والبطن وما حوى. ولذلك يقول ابن مسعود في حديث يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. ومعلوم بأن حفظ الرأس يكون أو يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان وغيرها من الجوارح. حفظ البطن أيضا يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على المحرمات، كذلك حفظ الفرج وغير ذلك. قال جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والمعنى بأن اسم الله الحفيظ هذا اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، وله آثار عظيمة، لذلك من تدبر في هذا الاسم وتأمله أفاده إيمانا عظيما، وأفاده خشوعا ومراقبة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى يبصرنا في ديننا وفي سنة نبينا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يتوب علينا وعليكم، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله يحييكم، مساكم الله بالخير، تحية لكم.
مسيك بالنور والعافية، الله يحييك بارك فيك، تفضل.
تحية خاصة لفضيلة الشيخ، جزاه الله خير.
حياك الله، يا مرحبا ومسهلا، أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، أنا بتوجه نصيحة لبعض المصلين، وخاصة في صلاة الجمعة لما يدخلوا المساجد يكونوا أول دخول المسجد أو نص المسجد، ومنهم يتسند على الطوفة والسوالف، حتى الصفوف القدام تكون فاضية، والناس لما يجوا متأخرين يتموا يتخطوا المصلين لأن ما يتقدموا. فتوجه نصيحة وخصة بصلاة الجمعة والفروض الباقية نفس الشيء، فإزاك الله خير فضيلة الشيخ.
إزاك الله خير أبو أحمد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله.
الله يحييك شيخ أصحاب،
وإياك الله عافيك، تفضل عبد الله.
شيخ عزيز، على شرف ميزان حسناتكم،
حياكم الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
وإياكم إن شاء الله. شيخ عزيز، استفسار، إذا سألت أي إنسان مسلم طبعا تقول تحب الله ورسوله، يقول أكيد أنا أحب الله ورسوله.
نعم.
ولكن شيخ عزيز، كيف شو علامات حب الله ورسوله؟ كيف أعرف إذا أنا فعلا أحب الله ورسوله؟ يعني هل هناك في أعمال، في شيء على التصرفات، في شيء أنا أقدر أشوفه يعطيني مقياس محبة الله ورسوله؟
إن شاء الله.
هذا الاستفسار الأول. الاستفسار الثاني، نحن دخلنا في يعني نقاش بيننا وبين بعض الأخوة بما معناه، هل الدين الإسلام يعني يدعو إلى أنك تتمتع في الحياة؟ يعني إذا أنت تأكل تتمتع في أكلك، إذا أنت تشتغل تتمتع في شغلك، إذا أنت تمارس جميع الأنشطة في الحياة أنك متمتع فيها، ولا أن الحياة مجرد فترة زائلة وما تحتاج؟
قطعت المكالمة؟ نعم، واضح واضح. تفضل تفضل أخ عبد الله.
الثاني، كنا في نقاش مع بعض الأخوة عن هل الدين الإسلامي بشكل عام يدعو إلى يعني نحن نتمتع في حياتنا، مثلا نحن نقوم بأعمالنا، أكل مثلا، حتى نقول إن سفر أنشطة نسويها، الإسلام دائما يدعو إلى أن الإنسان إذا سوى هالأشياء يتمتع فيها، ولا تعتبر الحياة الدنيا كلها مرحلة بسيطة، مرحلة زائلة، الآخرة هي الأهم، هذه الأشياء يعني أنك تعيش هيك في يعني عيشة الملذة اللي فيها مش مهمة يعني.
واضح ان شاء الله.
لو الشيخ جزاك الله،
الله يبارك فيك يا عبد الله. نعم، جيف الشيخ السلام ابو احمد، يقول الشيخ اريد منكم نصيحه بالنسبه، يقول بعض من المصلين ياتي الى المسجد خاصه يقول في صلاه الجمعه، ياتي يجلس في الصفوف المتاخره، في يستند على الجدار، قد يكون بينه وبين من بجنبه حديث، ويقول فالشيخ يضطر من يأتي بعد ذلك إلى أن يتخطى الرقاب حتى يأتي إلى الصفوف الأولى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبالنسبة لما يحصل حقيقة من تصرفات من بعض المصلين في صلاة الجمعة، لا شك بأنها ملفتة للانتباه، وأيضا هي مؤشر على يعني عدم الاهتمام بهذه العبادة والتفريط في هذه الأجور التي يمنحها الله عز وجل لعباده وخلقه، ولذلك نجد تساهلا كثيرا في هذه الأجور، وأيضا عدم مبالاة بالجوانب الشرعية. فيوم الجمعة من أعظم الأيام، وأعظم ما فيه هو صلاة الجمعة، وربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الجمعة وصلاة الجمعة وخطبة الجمعة، وبين ما في هذا من الأجور ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام الاقتراب من الإمام حال التبكير إلى صلاة الجمعة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها تستمع الذكر، ولذلك الملائكة يكتبون الأول في الأول. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم دنا من الإمام، ثم دنا من الإمام، يعني اقترب في الصف الأول من الإمام. وما يفعله بعض الناس الآن من كون يأتي ثم يجلس في الصفوف الخلفية ليستند إلى الجدار أو إلى السارية، لا شك بأنه يحرم نفسه من هذا الأجر ومن هذا الثواب. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية ترك ما يتعلق بعدم استثمار هذا الوقت فيما يقرب إلى الله عز وجل، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وصلى ما شاء. فالإنسان الذي يذهب إلى صلاة الجمعة ينبغي له أن يحرص على احتبال هذا الوقت في قراءة القرآن وذكر الله وطلب العلم وكثرة الصلاة الشرعية وغير ذلك من الأشياء. أيضا في مسألة صلاة الجمعة وبقية الصلوات كما ذكر الأخوان أبو أحمد، ما يتعلق بقضية الابتعاد عن الصفوف الصف الأول، فتجد الآن بعض الناس قد يكون من المبكرين للصلاة، فتجده يذهب إلى أقصى طرف الصف الأيمن أو الأيسر، أو يجلس في آخر الصف، وهذا أمر غريب جدا يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو حصل يعني قرعة في من يأتي إلى هذا الصف لكان يعني هذا مما يعني ينبغي على المسلم أن يسابق إليه. فالله تعالى يقول في ذلك: فليتنافس المتنافسون. قل جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. كان الناس يعني يتسابقون إلى الصف الأول، وتجد بعض الناس إذا دخل يروح أقصى الصف الأيسر ويترك الصف الأيمن، وبعضهم يجلس في الصف الثاني، وبعضهم يتسنن في وسط المسجد ولا يتخذ سترة، ما يصلي إلى سارية أو إلى جدار. ففيها يعني إشكالات تنم عن جهل، تنم عن عدم حرص على الأجر والثواب. ولذلك أنا أشكر الأخ أبو أحمد الذي طلب توجيه نصيحة، فهذه نصيحة لإخواني إخواني المصلين سواء صلاة الفرض أو صلاة الجمعة. أولا التبكير إلى المساجد، التبكير إلى المساجد، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام إلى يوم القيامة. منذ أن يذهب الإنسان من بيته إلى المسجد فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. الأمر الثاني يحرص على الصف الأول، يحرص على الصف الأول ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويحرص يكون قريب من الإمام سواء في صلاة الجمعة أو في الصلوات العادية. أما هذا الهروب إلى أطراف الصف لماذا؟ إذا كنت خائف أن يقدمونك للإمام لا تخاف، في إمام رسمي وهاتب وفي مؤذن وفي أناس كذا، لكن اقترب، هذه روضة، هذه جنة، هذا مكان طيب، هذا مكان ينم على حرصك على الخير. لا تهرب عن الصف الأول ولا تهرب عن الروضة التي خلف الإمام، لا تذهب بعيد، تذهب أقصى الصفوف أو تذهب في آخر المسجد، احرص على أن تكون في الصف الأول. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم وأن يعيننا على احتبال مثل هذه العبادات للتقرب إليه ولدخول الجنة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمات. أبو فيصل تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فيصل. الله يعافيك يا
صاحبي، الله يحفظكم انت والشيخ واخواننا وياكلكم.
جزاك الله خير.
الله خير، مشكورين على البرنامج.
الله يبارك فيك، تفضل بفيصل.
شيخي سؤالي، متى يحق للرجل يعني بضرب المرأة بالنهار وبالليل وبأي وقت يعني مناسب يكون؟ أنا أقصد عن الرقاد، يعني إذا مرأة يعني ما شاركت زوجها في الرقاد، ففي حق للزوج يكون يضربها وهل تشتكي عليه؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير ويعطيكم صحة والعافية.
جزاك الله خير بفيصل، الله يحفظك. نعم أخ حمود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك ملك عافية ومشاركة.
الله يعافيك يا أحمد.
بس أنا سؤال بسيط للشيخ. لأن كان أنا بآخر فترة طبعا مثل ما نعرف وبايدين من حريم الله يهديهم يا رب لجوا لعمات التجميل اللي هي أبسطها البوتوكس والفيلر. وأنا وايد 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 شغلني هذا الشيء، لأن أنا يعني وايد إن أنقهر إن كيف الحريم صاروا يستسهلون بهذا الشيء، إنه ما في مشكلة. ولكن هل هو يتعارض مع الدين اللي الحرمة اللي ما فيها شيء وتروح تلجأ إلى البوتوكس والفيلر؟ ما شو وين موقف هذا النوع من عمات التجميل في 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 الدين؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله فيك يا حمود. تسمع شرجة الشيخ براشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد. الله يحفظك براشد. الله فيك، تفضل.
حياك الله يا مرحبا ومسهلا.
الله يسلمك. نستغل طبعا وجود فضيلة الشيخ معنا ونسأل هذا السؤال. أولا بخصوص إذا المسلم سهى في صلاته فيجب عليه قبل السلام أن يسجد سجدتين للسهو، إذا كذلك نسي وتذكر بعد السلام يسجد مرة ثانية بعد السلام ويسلم كذلك، ولا خلاص يكتفي بهاتين السجدتين؟
كيف إذا سهى بعد السلام؟
إذا المسلم سهى في صلاة.
نعم.
وطبعا يجب عليه أن
يسجد للسهو.
أي أوكي، كذلك نسى
سجود السهو تقصد؟
نسى يسجد للسهو وسلم بعد السلام. اتذكر
بعد السلام.
أن يجب عليه سجد للسهو ولم يسجد وذكر وسجد بعد السلام
إن شاء الله.
بعد كذلك يسلم مرة ثانية ولا خلاص يكتفي بهاتين السجدتين؟
إن شاء الله إن شاء الله.
واضح
شيخ، واضح براشد. تسمع ان شاء الله جنب الشيخ. حياك الله. ام عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله بالخير فضيلتك.
يجب انه العافيه. تفضلي.
الله يعافيكم يا ربي، الله يعافيكم. عندي سؤالين فضيلتك الشيخ.
نعم تفضلي ام عبد الله تفضلي.
الله يعافيك الشيخ. انا يعني يمكن مال 6 أيام بسافر وان شاء الله فرج العيال وهكذا، مال 6 أيام. لكن هل يلزمني الشيخ، أنا ملتزمة صلاة الضحى وقبل العصر 4 ركعات وقبل الظهر 4 ركعات، لكن هل أنا ألتزم فيها بالسفر؟ ألتزم فيها، لكن أنا أعرف أنك أنت سمعتك أن سنة الفجر مو ما تنترك يعني، بس هذا قيام الليل وصلاة الضحى واربع ركعات قبل العصر واربع ركعات قبل، لأن أنا متعودة عليها أنه أصلي، هل هذا أنها تسقط عني يوم السفر وكذا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
زين. والسؤال الثاني فضيلتك، الحمد لله البنت قامت كملت قضاها والحمد لله 7 أيام قبل لا يخلص شوال والحمد لله، لكني زعلت علي أنا ما خليتها صوم 6 صباح، كان قل بصوم 2، الحمد لله أن قضيتي يعني فرض هذا المطول مطلوبة منه وهذا المسؤولة عنه والحمد لله، وكان قل لا أنا أقدر بعد صوم 6، قلت لها لما لأنه ويش شاحب وشوي تعب علي شو، لكن هل علي شيء فضيلتك؟ أنا منعتك ليه؟ لأني تعبتي خلاص أسبوع كامل وانت صايمة قضاء، هاي نعمة من الله الحمد لله، هذا المطلوبة منه وهذا اللي مسواي منه، 6 ما مطلوبة منها، لكن أنا فهم تعب علي شوي، هل أنا علي شيء فضيلتك؟
واضح إن شاء الله مع عبدالله.
الله يخليك.
جزاك الله خير مع عبدالله.
الله يخليكم يا رب.
الله يحفظك يبارك فيك.
حفظ الله الشيخ والله يخلي لنا يا رب.
آمين آمين. جزاك الله خير. يفضل الشيخ على الأسئلة الأخ عبد الله. فضل الشيخ يسأل عن علامة حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. بالنسبة لحب الله دين وشريعة، ولذلك ربنا جل وعلا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومحبة الله عز وجل واجب، ولذلك لا يستقيم إيمان شخص إلا بمحبة الله عز وجل. وأما علامة محبة الله فتكون من خلال جملة من الأمور: أولا الإيمان به سبحانه وتعالى، فمن آمن بالله فقد أحبه. الأمر الثاني الاستجابة لأوامره والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، ولذلك كل من استجاب لله وسواء بفعل الأوامر أو باجتناب النواهي فهذا دليل على محبته لله عز وجل. الأمر الآخر كثرة ذكر الله، فإن من علامة محبة الله كثرة ذكره جل وعلا، ولذلك يذكر العبد ربه جل وعلا دائما، فيكون ذكر الله على لسانه على الدوام والاستمرار. الأمر الآخر اتباع مراض الله، فكل ما يرضى الله عنه ويريده سواء في الأشخاص أو في الأماكن أو في الأزمان أو في الصفات، هذا كله مما يدل على محبة الله عز وجل. وأيضا محبة النبي عليه الصلاة والسلام تأتي ضمن هذه المسائل، ولا شك بأن محبة الله أعظم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أقول أخ عبد الله، هل الدين الإسلامي يدعو الإنسان إلى أن يتمتع بملذات الدنيا، يتمتع بالحياة، أو أن الحياة يعتبر الحياة طريق إلى الآخرة وفترة زائلة، والآخرة هي الأبقى وهي دار البقاء؟
الحمد لله. أولا لا شك بأن الإنسان خلق أصلا لعبادة الله، ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك الغاية العظمى من خلق الإنسان هو أن يعبد الله عز وجل، هذا الغاية العظمى. والعبادة ليست هي الصلاة فقط، العبادة أنواع ومراتب وشعب، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والإيمان بضع وسبعون شعبة، علىها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. هذه قاعدة يعني متقررة، لابد لكل إنسان أن يفهمها حتى يجافي ويجانب ويخالف من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الذين لا يؤمنون بالله يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أما المؤمن فلا، إنما يعلم أن هذه الدنيا إنما يعني خلق فيها لعبادة الله. الأمر الثاني، ربنا جل وعلا خلق لنا هذه الدنيا وخلق فيها الطيبات وهذه الأشياء ليستمتع الإنسان فيها بالحلال، ولذلك يقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: اللام هنا للاختصاص، يعني خاص لكم، لذلك يتمتع الإنسان بهذه الدنيا يعني من خلال الأخذ من طيباته ومن حلاله. قل جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. قل جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. قل جل وعلا: ولتسألن يومئذ عن النعيم. فما في الدنيا من نعيم ومن رزق ومن حلال يتمتع به الإنسان، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم على ما عندهم من الورع والزهد تمتعوا بهذه الدنيا، وكان عندهم من الأموال الشيء العظيم. الأمر الآخر، لا بد للإنسان أن يشكر الله عز وجل على كل نعمة أنعم بها عليه، في قديم أو في حديث، في ظاهر أو في باطن، في سر أو في علانية، لأن الله تعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث. والله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده كما جاء في الحديث، ولذلك إذا رزق الله عبدا مالا أحب الله تعالى أن يرى أثر هذا المال على عبده، من لبس الثياب الطيبة، من أكل الطعام الطيب، من ركوب وسائل النقل التي تصلح لمثله، من سكن البيوت الطيبة. هذه الفلسفة الحقيقية للحياة. أمر آخر، لا يجوز للإنسان ويحرم عليه أن يستثمر طيبات هذه الدنيا فيما هو محرم، ولذلك هذه الطيبات إنما أباحها الله عز وجل للجنس البشرية عموما ولأهل الإيمان خصوصا، حتى يأخذوا من حلها ويتركوا حرامها، وأيضا يستعملوها في طاعة الله. لذلك مهم جدا أن نفقه هذا الأمر، والترويج على أن الإسلام يمنع التمتع بالطيبات هذا فهم مغلوط، وهذا حقيقة قفز على الحقائق، وهذا ليس بالصحيح. ولذلك كان بعض العلماء يصرف أغلب أمواله على الطيب، على الطيب العطورات والطيب، وكان بعضهم يركب أجمل أحسن المراكب. هذا من التحدث بنعمة الله، ليس الحديث بنعمة الله أن تقول بلسانك، هذا أحد الوسائل المعبرة عن نعم الله، لكن أيضا الفعل والعمل، هذا كلها مما يعني مما أذن الله عز وجل به.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فيصل فضيلة الشيخ يقول: متى يحق أو يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا دعاها للفراش في الليل فامتنعت عنه، إذا دعاها في الليل أو في النهار؟
الحمد لله، الأصل أن الرجل لا يضرب امرأته، هذا الأصل، لا يضرب امرأته ولا يعتدي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتمهن بأمانة الله، استحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يدخلن أحدا تكرهونه، وإلى آخر الحديث. والله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف. قل جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة. كذلك الأصل أن الإنسان يبتعد عن شيء اسمه ضرب النساء. أما قضية امتناع المرأة، امتناع المرأة عن طلب زوجها لها في الفراش، فينظر، فإن كان بعذر شرعي كأن تكون في حال الدورة الشهرية أو مريضة، أو مثلا تكون عندها تقلبات في نفسيتها وغير راغبة، فهذه معذورة عند الله عز وجل، وينبغي لزوجها أن يعذرها. وأما إذا كان تمنعها هكذا أذى وضرر للزوج، فهذه تلعنها الملائكة حتى تصبح، فلعنة الملائكة لها أشد من ضربك إياه أو الاعتداء عليها باللفظ أو بالضرب. ولذلك أخي الفاضل، أنا أنصحك بأن لا تسعى إلى ضرب المرأة حتى لو امتنعت. فجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عجب من أناس يجلدون زوجاتهم جلد العبيد، هكذا جاء في الحديث، يجلد امرأة جلد العبد ثم يأتي من الليل يطلبها، يعني ليواقعها. فلذلك الضرب الذي جاء إنما جاء في قضية النشوز، في قول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فايضهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وهذه مرحلة أخيرة، خيار أخير ما يقدم عليه الإنسان. وأيضا بالإجماع على أن الضرب لا يكون مبرح، لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يبقي كدم أو يؤثر في البدن مثلا. ودائما الرجل ينبغي له أن يبتعد عن شيء اسمه الضرب، لأن الذي يسعى إلى الضرب هذا رجل ضعيف الشخصية، ما يستطيع أنه يوجد الحلول مع زوجته، ولذلك يحاول أن ينهي مثل هذه الأشياء من خلال الضرب. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل ألا أن ترفع من بالك ومن نفسك شيء اسمه الضرب، وأن تعالج الوضع من خلال الموعظة والترغيب والترهيب، من خلال الكلام الطيب، من خلال بيان الحقوق التي عليها لزوجها، وهكذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
وشيخنا الدكتور عزيز بن فرحان العنزي والأخوين سيف الجبلي وعلي البروشي والمستمعين. فضيلة الشيخ، السؤال الأخير اللي أجبت عليه هذا اللي طالب ضرب الزوجة عشان الفراش،
نعم.
الأخ هذا يقول أن هذا الرجل متزوج من امرأة وفق عقد شرعي ورسمي وموثق توثيق كامل يعني زواج شرعي مع شهود وقبول ومهر كل شيء، لكن ما بينهما علاقة فراش ولا بينهما أولاد، وهم على هالحالة يقول من سنوات طوال. ربما يكون هذا الشيء، ربما الشخص اللي يقول يعني من باب شيء، ولكن في الواقع هذا فعلا حاصل، لأن في كثير من الدول يتم اتخاذ هذا الإجراء لمصالح معينة. فهل هذا في الشرع الإسلامي جائز أني أنا أعقد على امرأة زواج شرعي وموثق وكل شيء بأركان زواج وما بين علاقة فراش؟ هل هذا جائز وهم على هالسنوات الطوال؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، الحين نحن في فترة الصيف وكثيرين يعني يأتيك من متأخر في الصلاة ويلهث بجنبك أو يلعب ثم أو يتمرن ثم يأتي شوي مثلا يتعطر وما يتسبح، وأنت تنفر من رائحة العرق، وخاصة إذا ما كان هذا الإنسان مدخن. طبعا هو يأخذ من سيارته شوي يتعطر وهذا، لكن أنت كإنسان غير مدخن ترى هو باعتقاد أنه قاعد يعني تروح منه هاي الريحة الطيبة، لكن أنت قاعد تروح منه ريحة العرق، وتعرف إذا العاطر اختلط مع العقل. بعد أعوذ بالله يعني ما بقول هالكلمة احتراما للمستمعين ولكم يعني، أو أنا قاعد أشم منه كلا رائحة العرق ورائحة الدخان، وهو معتقد مني أنا قاعد أشم منه، فهل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذه الحالات تكرر معي مع غيري.
جزاك الله خير بعيد، الله يحفظك بارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخ وليد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد.
الله يحييكم، أحبكم في الله يا
حبك الله، جزاك الله خير خالد.
سؤال لفضيلة الشيخ الله يرحم والديك، الحجامة يا أخي، أنا بغيت أحجم الوالدة، هل يصير الحجام يحجم الوالدة ولا نازم عليها؟ هذا لأن الوالدة شوية حالتها الصحية تعبانة، بس سؤالي لفضيلة الشيخ خالد سؤالي.
أنا قصدك رجل يحجم ال.
يا ورجل يعني يحجمني أنا وحجم الوالد وإخواني.
إن شاء الله. إن شاء
الله. الله يبارك خير.
جزاك الله خير أخوي. تسمع إن شاء الله جمع الشيخ. نجي فضيلة الشيخ سؤال الأخ حمود، بالنسبة يقول لي حكم عمليات التجميل للمرأة من بوتكس وفلر وغيره.
الحمد لله، بالنسبة لعمليات التجميل على نوعين وضربين، نوع مباح ونوع محرم. أما النوع المباح الجائز فهو رد العضو أو الجزء من البدن إلى أصله، كان يكون هناك حرق مثلا فيستعمل فيلجأ إلى عمليات التجميل لإزالة الحروق، أو يكون هناك قطع في أصبع أو في جزء، أو مثلا كسر في سن مثلا، أو مثلا وجود انحراف في الأنف مثلا بسبب يعني وقوع الشخص أو شيء، أو وجود مثلا ضربة أحدثت جرح غائر فيصنع عملية التجميل، هذا جاهز ولله الحمد. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأسعد بن عرفجة فإن يتخذ أنفا من ذهب بعدما انقطع في معركة يوم الكلاب أو الكلاب. الثاني اللجوء إلى عملية التجميل من غير ضرورة ولا حاجة، وإنما رغبة في تغيير الصورة التي عليها الإنسان، وهذا لا شك أنه محرم. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل في سورة النساء، قال عن الشيطان لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أمرنهم فلا يغ... ولأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وثم قال ولا أمرنهم
ولا أضلنهم
ولا أضلنهم ثم لا
ولا أمنينهم
ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الشيطان يقول ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن صور تغيير خلق الله هذا العبث من خلال عملية التجميل التي لا ضرورة ولا حاجة تلجئ الإنسان إلى أن يذهب إليها. وأيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله خلق الله. ولذلك يعني التفصيل بأن هناك نوع مباح كما ذكرت والنوع المحرم هو الثاني.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. براشد يقول فضيلة الشيخ إذا سهى المسلم في صلاته ثم أراد أن يسجد للسهو أيضا فيقول نسي سجود السهو وسلم بعد السلام فضيلة الشيخ يقول تذكر فسجد للسهو هل يسلم أيضا مرة أخرى؟
الحمد لله نعم، إذا كان سجوده قبل السلام فنسي فسلم ثم تذكر يسجد للسهو بعد السلام، وإذا سلم للسهو وإذا سجد للسهو بعد السلام فإنه يأتي أيضا بسلام آخر يسلم ولا يأتي بالتحيات وإنما يسلم فقط.
جزاك الله خير يا شيخ. أم عبد الله تسأل تقول أنها تريد السفر 6 أيام وتقول أنا في حال الإقامة أصلي الضحى وأصلي الرواتب أصلي قيام الليل أصلي النوافل، فتقول في حال السفر سمعت تقول سمعت أنه لا أحافظ إلا على راتبة الفجر فقط باقي الفرائض لا أحافظ عليها في السفر، فتقول حكم أن فالشيخ إذا مثلا صلت قيام الليل أو صلت الضحى أو الرواتب في السفر؟
الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر قصر الرباعية إلى ركعتين ولم يكن يواظب على السنن الراتبة إلا على سنة الفجر وعلى صلاة الوتر. أما سنن الظهر القبلية والبعدية وسنن المغرب والعشاء فما كان يواظب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أختي أم عبد الله الله يرضى عليك يتفق مع تيسير الله عز وجل حينما رخص في قصر الرباعية، فالظهر تصلين ركعتين، طيب لو جبتي 4 ركعات قبل وأربع ركعات بعد ما في داعي إذا للقصر، لذلك تركك للسنة سنة الظهر أفضل من أنك تأتين بها. تدرين ولا لا في السفر لما تتركين سنة الظهر القبلية سنة الظهر البعدية هذا أفضل من أنك تصلينها، ليش؟ لأن هذا فيه اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا ما يمنع أنك تصلين النفل المطلق مثل صلاة الضحى صلاة بين المغرب والعشاء مثلا، هذا النفل المطلق كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر كان ربما يصلي على الراحلة على الدابة وتتجه به إلى غير القبلة ويكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أختي الفاضلة أن الإنسان يعني أحيانا يعتقد بأنه إذا مثلا أتى بالشيء حتى لو لم يأتي بنفسه أفضل، لا في الحضر نعم تأتين به، لكن لما تسافرين تتركين السنة الرواتب ما عدا سنة الفجر وما عدا صلاة الوتر، لكن النفل المطلق متى ما وجدت فرصة صلي ما شئت.
ساك الخير يا شيخ. تقول ابنتها صامت وأكملت ما عليها من قضاء من رمضان، فتقول قبل انتهاء شوال وتقول وجدت فيها التعب من القضاء فمنعتها من صيام 6 شوال، فتقول هل علي شيء في ذلك؟
الحمد لله لا ما عليك شيء ما عليك شيء والحمد لله. صيام 6 من شوال سنة، وإذا أنت كنت تعتقدين بأنها يعني فعلا ستتعب وأرشدتي لهذا ما في شيء وأنت تحرصين على الخير أكثر منها.
ساك الخير الشيخ. البعيد يقول شخص حكم شخص يتزوج امرأة بعقد شرعي ورسمي وموثق ولكن ليس بينهم علاقات فراش ولا أولاد، إنما يكون الزواج لمصلحة معينة.
الحمد لله، الزواج الذي شرعه الله عز وجل هو الزواج القائم على المحبة والمودة والرحمة والألفة، وأيضا الذي من مقاصده الذرية والأولاد والسكن والطمانينة، هذا هو الزواج. ولذلك يقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قل جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يقول جل وعلا وجعلنا لهم أزواج وذرية، ولذلك المقصد من الزواج هذا هو. أما قضية زواج قائم فقط على عقد بين رجل وامرأة وهذا العقد يقوم على مصلحة دنيوية، هذا ليس بزواج، هذا مجرد عقد من العقود العادية، لكن لا نستطيع أن نحكم ببطلانه ما دام أن هناك اتفاق بين الطرفين. يعني غالبا أن مثل هذه العقود ومثل هذه العلاقات يعني تقود إلى يعني نهايتها الفشل السريع والذريع، وربما الفشل السريع وأيضا ربما تجر يعني لها مخلفات مدمرة بالنسبة للطرفين، لأن الأصل أنها قائمة على مصالح، يعني فيها أنانية وذاتية وفيها تربص كل شخص بالآخر في اقتناص أي فرصة للإفادة منه أو لأخذ شيء منه، ذلك هذا يعني يتنافى مع ما جاءت به النصوص من قضية الزواج.
جزاك الله خير شيخ عن هذه المكالمة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طال عمرك، إذا كان واحد يتزوج وزوجته منعته ما يتزوج، والأخير قال لي إذا بتعهد لي مع الشهود أنك تزوج بس هذا الحرمة ما تسليها ما تجمعها، بس زوجتك على المصلحة يعني على المصلحة، فهل يجوز يعني بين هالنمونة الشرط وتعهد لي خلاص وتزوج على هالنمونة وما بسي بعدين هالحرمة حملت حمد وصار بشاكل ما بينهم وصار هذا قال لي أنا بتعهد ليش وما لقيت لي ما يجوز.
نعم نعم.
قال هل يعني شو لا يجوز هذا ولا ذا شو؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله.
الله
عزيز. حياك الله. نعود فضل الشيخ سؤال بعيد بالنسبة لأقول البعض يأتي خاصة في فصل الصيف والحر، يقول يأتي إلى المسجد وتجد متأخر وقد يكون به رائحة العرق ولا تستطيع أن تصلي بجنبه، يقول شد من ذلك مع العرق قد يكون مدخن أيضا به رائحة الدخان فتنفر من يصلي من بجنبه ينفر منه.
الحمد لله. للأسف الشديد يعني حقيقة يعني تكلمنا كثير حول هذه المسألة، وهي مسؤولية حقيقة مشتركة بين مجموعة أطراف، الخطبة، الأئمة، يعني كل من لديه قلم، أيضا الإعلام له دور كبير جدا في توجيه الناس وفي أيضا إرشادهم. المساجد بيوت الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، المساجد فيها الطمأنينة والراحة والسكينة، وما يمكن أبدا أن الناس يكون عندهم طمأنينة وسكينة مع هذه الروائح الكريهة. النبي عليه الصلاة والسلام منع الذي أكل بصل أو ثوم مع حله وإباحته أن يقرب المسجد، قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لذلك المساجد تنقى وتطهر، وأيضا ينبغي على الناس أن يلبسوا أحسن الثياب وأن يكون لهم استعداد كامل لما يذهبون إلى المسجد، فالمسؤولية مشتركة، ونسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين. لكن طيب أننا يعني نحرص على قضية التوجيه والإرشاد والوعظ والتذكير، وأيضا يكون للأفراد المصلين يعني مثل الأخ أبو عايدة مثلا هذا الذي بجوارك، طيب أنك تجلس معه بعد الصلاة وتأخذ على جنب بهدوء وتعطيه نصيحة يعني حبية أخوية فيها رحمة، وقل له الآن رسول الله منع اللي يأكل البصل والثوم والكراث أن يقرب المسجد ويترك صلاة الجماعة مع نواجبة خشية أن يؤذي الناس، أنت في رائحة كريهة جدا إذا ما كنت تشعر بها فاللي حولك يشعرون بها، إن بعض الناس قد لا يشعر ولا ينتبه وعند إهمال. فطيب أننا يعني لا نلقي فقط باللائمة والمسؤولية كاملة على الخطبة والأئمة والجهات الأخرى، أيضا ينبغي أن الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يصير هناك يعني نصيحة وموعظة، ويعطى أيضا دائما حلول وبدائل. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي أنا جاي من دوام، أنا جاي من كذا وأبغى الصلاة، ممكن أني أيضا أوجد لحل، يحط ثوب يا أخي في سيارتك مثلا خاص أو حطه في شنطة. الحمامات ولله الحمد ممكن تغتسل في الحمام الآن. أغلب المساجد ولله الحمد دورات المياه فيها مروش يعني يغتسل تحته، والجو حار ينشف الإنسان بسرعة. ممكن أنه أيضا يستعمل بعض العطورات والمطيبات اللي تقطع الرائحة الكريهة. يعني أعتقد نحرص على أننا نوجد شيء من الحلول. نعم.
ساك الله خير الشيخ. الأخ وليد يقول حكم أن يعمل الحجامة رجل لوالدته.
الحمد لله يجوز، يجوز للابن أن يعمل الحجامة لوالدته ما دام أنه ليس فيه كشف للعورة وليس كشف للبدن.
رجل أجنبي يقول يقوم بحجامتي وحجامة والدتي.
لا 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 إلا للضرورة. الآن ولله الحمد يوجد مراكز، يوجد جهات نسائية تقوم على الحجامة، فلا يلجأ إلى الرجال. الحمد لله موجودين الآن في كل منطقة وفي كل إمارة، ما يلجأ إلى إلا في حال الضرورة، بحيث أن وصل مثلا حال الوالدة إلى ضرورة وحاجة شديدة، ممكن في هذه الحالة في غير منطقة مثلا يعني في يظهر شيء من بدنها، منطقة الرأس مثلا أو منطقة الرقبة ممكن. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عبد الله يقول رجل متزوج من امرأة ويقول منعت هذه الزوجة من الزواج بثانية، ثم وافقت له بشرط أن لا يعاشرها ولا يجامعها وبشهود وتعهد يعني بذلك، ثم حصل يقول حصل الحمل وحصلت المشاكل، فهل يجوز للمرأة أن تمنع الرجل من الزواج بأخرى أو تمنعه من معاشرة الثانية جامعة؟
الحمد لله. أولا الله عز وجل أباح التعدد، قال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. والنبي صلى الله عليه وسلم عدد، الله عز وجل خص النبي بالزيادة على الأربع، أما المؤمنين فيقتصرون على أربع فأقل. المسألة الثانية، إذا خشي الإنسان عدم العدل فلا يجوز له أن يعدد، إذا كان يعلم النفس بأنه لن يعدل، لأن الله تعالى قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. الأمر الآخر، يحرم على المرأة أن تطلب من زوجها طلاق ضرتها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها. والشرط، أي شرط في قضية الشرط في مسألة عدم المعاشرة، عدم كل هذه شروط باطلة أصلا، لا تملك المرأة مثل هذا الشرط. ولو وافق الزوج فله الحق أن ينقض مثل هذا الشرط، لأنه لا يتعلق بها وإنما يتعلق بغيره.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول لي مبلغ من المال وبلغ النصاب في بنك إسلامي ومرهون لسداد قرض، هل تجب عليه الزكاة؟
الحمد لله، ما دام أنه مرهون لسداد قرض فليس فيه الزكاة.
أيضا فضل الشيخ يقول كنت أصلي وبجانبي رجل راحت فمه بصل، فيقول قطعت الصلاة واتجهت إلى صف آخر، فهل فعلي صحيح؟
الحمد لله. أولا ما كان ينبغي لك أن تقطع الصلاة، هذا الأصل، لأنك ما دام أنك أحرمت لا يجوز لك أن تقطع الصلاة. الأمر الثاني، كان الواجب عليك أن تستعمل بعض الوسائل التي تحول بينك وبين شم هذه الرائحة، من وضع اللثام مثلا على الأنف والفم مثلا. الأمر الآخر، إذا فعلا وصلت إلى مرحلة لا تستطيع أن تتحمل وأن تستمر، ممكن أن تنفرد عن الصلاة. ما معنى تنفرد؟ يعني تخرج من الجماعة وأنت في الصلاة وتكمل صلاتك بشكل منفرد، أو أنك ترجع إلى الصف الخلفي، إذا كان هناك صف مثلا ترجع إليه وتنتظم مع هذا الصف. ولذلك مستقبلا إذا حصل معك هذا، وإن شاء الله ما يحصل، لا تقطع الصلاة، الصلاة ما تقطع بمثل هذه الحالة.
جزاك الله خير الشيخ. يقول الحكم، ما الحكم بخصوص رسوم المناقصة التي أخذها الاستشاري من المقاول، هل يجب إخبار مالك المشروع؟
الحمد لله، الرجوع في هذا إلى العرف، فما هو المعمول به يرجع إليه. فإذا كان لا يرجع إلى لا يرجع فيه إلى الزبون أو المتعامل ما في حاجة. أما إذا كان يعتبر هذا شيء زائد فلا بد من الرجوع إليه، لأن هذا سيضاف إلى يعني قيمة المبنى أو قيمة كذا، وليتحملها العميل أو المستثمر أو يعني أي طرف مثلا يريد أن يبني مثلا شيء أو مثلا يستثمر في شيء.
أيضا فالشيخ يقول ما معنى أن الزواج يكمل نصف الدين، وهل هذه المقولة صحيحة؟
الحمد لله نعم، هو يعني قالوا بأن الزواج نصف الدين، لأن يقولون بأن يعني الزواج يحقق للإنسان قدر من الطمأنينة والأمان والراحة والعفة، بحيث أنه يكتفي بالحلال فيما يتعلق بالشهوات، ويبقى قضية ما يتعلق بالقلب واللسان والأعمال الأخرى، يعني يقول بأن هذا النصف الآخر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز لبس ملابس داخلية تحت الإحرام للرجل في الحج أو العمرة، وذلك لوجود عذر وهي الحساسية؟
الحمد لله، من محظورات الإحرام لبس المخيط، والمخيط كل ما خيط على الأعضاء، ومن جملة ذلك السراويل مثلا، فهذا من المحظورات. وعندنا في أبواب الحج يجب على الرجل أن يتجرد للإحرام، والتجرد هو أن يخلع جميع ملابسه وأن يكتفي بالإزار والرداء. أما إذا احتاج الشخص مثلا كان يكون به مرض جلدي أو حساسية أو شيء من هذا القبيل، ولم يستطع استعمال مثلا المرطبات أو بعض الأشياء التي تعين على دفع منع الحساسية أو منع الحكة ولبس، يجوز له ذلك، لكن عليه فدية، والفدية هي الفدية إما أن تكون صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. نعم.
أيضا فالشيخ تقول هل أستطيع قطع صلاتي للضرورة القصوى، مثلا بكاء طفلي أو وقوعه من مكان مرتفع، علما تقول بأن لا يوجد أحد في المنزل غيري أنا والطفل؟
الحمد لله، إذا خشيت على الطفل بحيث يتلف أو يموت أو يهلك يجوز لها ذلك، والأصل أن لا تقطع، وأن تذهب وتهدهد الطفل مثلا بالتربيت على صدره أو على كتفه، أو بإعطائه الرضاعة أو إعطائه الشيء الذي يلتهي به ويسكت، هذا الأصل، ثم تعود إلى صلاتها من دون استدبار للقبلة. أما إذا ما نفع هذا ممكن أن تقطع في مثل هذه الصورة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سيف الجبلي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.